أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في البحث السابق في هذه المسألة، وهي أنه بناء على تمامية الدليل الدال على وجوب المقدمة، فما هو المستفاد من هذا الدليل؟ فهل يوجد هناك تقييد في الوجوب أو في الواجب في موارد المقدمة أو لا؟ وذكرنا أنه هناك عدة مسالك فليتعرض لها الأعلام في هذه المسألة. المسلك الأول أن الوجوب الغيري الثابت للمقدمة مطلق، فلا يوجد فيه قيد لا بلحاظ الوجوب ولا بلحاظ الواجب، فمتى ما فرض أن الشيء مقدمة وبنينا على تمامية الدليل الدال على الملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، فإن هذا الوجوب مطلق غير مقيد لا بلحاظ الهيئة أي الوجوب ولا بلحاظ المادة أي الواجب. وهذا ما ذهب له المشهور ومنهم المصنف. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني أنه هناك قيد في الوجوب، وهو ما يظهر من كلمات صاحب المعالم، حيث إن صاحب المعالم قد يظهر من كلماته أن الوجوب مقيد بإرادة ذي المقدمة والعزم على الإتيان بذي المقدمة، فهناك قيد في الوجوب، فليس الوجوب مطلق وإن كان الوجوب النفسي لذي المقدمة وجوب مطلق، وجوب الصلاة مطلق من هذه الجهة، أي أن الصلاة واجبة، عزم المكلف وأراد الإتيان بالواجب أو لم يرد الإتيان بالواجب، فالوجوب النفسي للصلاة وللحج غير مقيد بالعزم وإرادة الواجب، بخلاف الوجوب الغيري الثابت للمقدمة، فإن أصل الوجوب مشروط بإرادة ذي المقدمة والعازم على الإتيان بذي المقدمة. وهذا ما بلي أشار له صاحب المعالم وقد تقدم بيانه ومناقشته. فصاحب المعالم يدعي أنه قيد في وين؟ قيد في الوجوب، فالوجوب والهيئة غير مطلقة كما يرى أصحاب المسلك الأول، بل مقيد. المسلك الثالث ما هو بلي مستفاد من تقريرات بلي الشيخ الأعظم قدس سره، وهو أن الوجوب مطلق وإنما يوجد هناك قيد في الواجب، فالتقييد للمادة لا للهيئة، أي للمقدمة للواجب المقدمي لا للوجوب المقدمي، التقييد لا للوجوب إنما التقييد للواجب. وقد وقع الخلاف في ما هو هذا القيد، فهل القيد هو إرادة ذي المقدمة والعزم على ذي المقدمة،
فيكون الفرق حينئذ بين مسلك صاحب المعالم ومسلك الشيخ الأعظم أن ما جعله صاحب المعالم قيدا في الوجوب جعله من الشيخ قيدا في الواجب هروبا عن الإشكالات التي أوردوها على صاحب المعالم، أو أنه لا، ليس القيد الذي اقترحه واختاره الشيخ الأعظم إرادة ذي المقدمة والعزم على ذي المقدمة، بل القيد هو قصد التوصل إلى ذي المقدمة. فما يدعيه الشيخ الأعظم قدس سره أن الوجوب ثابت للمقدمة بقيد قصد التوصل إلى ذيها، وقد فرقنا في الجلسات السابقة بين عنوان العزم على ذي المقدمة وإرادة ذي المقدمة من جهة، وبين قصد التوصل إلى ذي المقدمة، فقد ينفكان. فمثلا إذا التفت المكلف إلى وجود غريق فيقول المكلف أنا مريد لإنقاذ الغريق وعازم على إنقاذ الغريق، فإرادة الإتيان بذي المقدمة والعزم عليه موجود، ولكن لم يأتي بالمقدمة وهي قطع المسافة بقصد التوصل إلى ذيها، وإنما قطع المسافة بقصد استحقاق الأجرة مثلا، بقصد التنزه في الأرض المغصوبة، بقصد التبريد، بقصد التنظيف، فلم يأتي من المقدمة بقصد التوصل إلى ذيها، وإنما قصد التبريد أو التنظيف أو ما شاكل ذلك، وإن كان هو في الحقيقة عازم على الإتيان بذل مقدمة. فالعزم على الإتيان بذل مقدمة شيء يختلف عن قصد التوصل إلى ذل مقدمة. قلنا أن هناك خلاف فيما هو المستفاد من كلمات من الشيخ الأعظم، ما يدعي شرط في المقدمة شرط في الواجب، هل الإرادة والعزم أو قصد التوصل، وظاهر عبارات الكفاية قصد التوصل لا العزم والإرادة. فما فعله الشيخ الأعظم مو فقط حول قيد الوجوب إلى قيد الواجب، يعني ليس ما قام به الشيخ الأعظم حرك القيد الذي فرضه من صاحب المعالم، شال من الوجوب خلى في الواجب، لا، غير أصل الصياغة، قال مو العزم والإرادة وإنما هو قصد التوصل. وقد ناقشنا في الأبحاث السابقة، على كل حال أريد هذا أريد احتمال ثالث مقام الامتثال، تذكرون مقام التزاحم، قد احتمال ثالث أنه يريد عاج مقام التزاحم كما شرحنا مفصل. على أي حال سواء أريد هذا أو ذاك فإنه يرد عليه الإشكالات التي تقدمت، هذا كله تقدم تذكير فقط، تقدم علينا في الأبحاث السابقة قبل العطلة العاشورائية قبل تعطيل محرم. البحث الجديد وهو أنه البحث عن المسلك الرابع وهو مسلك صاحب الفصول. فصاحب الفصول يقول الوجوب الغيري للمقدمة بناء على ثبوت الوجوب الغيري مطلق، وليس الوجوب مشروط كما قد يظهر من عبارات صاحب المعالم، غايته أن هناك قيد في الواجب كما قال الشيخ الأعظم. فنحن نخالف صاحب المعالم من هذه الجهة، أي أنه لا نقول بوجود قيد للوجوب، الوجوب مطلق، ونتفق مع من؟ مع الشيخ أن هناك قيد في الواجب، ولكن ما هي صياغة هذا القيد؟ ليس القيد هو قصد التوصل إلى ذي المقدمة أو إرادة ذي المقدمة، بل أن الوجوب الغيري إنما يثبت للمقدمة بشرط التوصل إلى ذي المقدمة، بحيث يتعقب الإتيان بالمقدمة تحقق ذي المقدمة. فما هو واجب بالوجوب الغيري وما هو معروض الوجوب الغيري حصة خاصة من المقدمة، لا طبيعي المقدمة، وهي تلك المقدمة التي يتعقبها مباشرة تحقق ذي المقدمة. أما المقدمة غير الموصلة إلى ذي المقدمة فليست هي معروض للوجوب الغيري. فيعتبر في الواجب المتصف بالوجوب الغير ترتب ذي المقدمة عليه، بحيث إذا ترتب ذي المقدمة عليه قيل أن هذا هو معروض الوجوب الغيري. أما تلك المقدمة التي لا يترتب عليها ذي المقدمة فليست هي معروض الوجوب الغيري. فليس الواجب طبيعي المقدمة كما يقول المشهور، بل الواجب حصة خاصة من المقدمة وهي التي يترتب عليها ذي المقدمة. فيعتبر الترتب في اتصاف المقدمة بالوجوب، وهذا ما يسمى بالمقدمة الموصلة. هذا هو مسلك من؟ صاحب الفصول. الآخوند قدس سره مباشرة بين أن الصحيح هو مسلك المشهور، وأن ما أفاده صاحب الفصول غير تام، وبعد ذلك تعرض إلى الأدلة التي أقامها صاحب الفصول لمدعى وفندها، مع أنه قد يقال السير الطبيعي أول ماذا نفعل؟ نجيب الأدلة نفندها. إذا بطل الدليل حينئذ هل يوجد هناك دليل على مسلك المشهور أو لا؟ نطرح مسلك المشهور، إلا أن المصنف سار على طريقة أخرى، وغرضه من هذه الطريقة اتبع هذه النكتة، أنه أولا لا بد أن نثبت المقتضي لقول المشهور ثم نرفع المانع عن قول المشهور. المقتضي لقول المشهور هو هذا الذي سنشير إليه إن شاء الله. بعد الفراغ عن تمامية المقتضي يأتي الكلام في رفع المانع، وما يمكن أن يكون مانع يمان هي أدلة صاحب الفصول، وكيف كان الأمر فنيا. فهنا مقامان: المقام الأول بيان ما أفاده الآخر لإثبات أن الواجب مطلق المقدمة، طبيعي المقدمة، لا خصوص حصة خاصة وهي المقدمة الموصلة. هي المقام الأول. المقام الثاني عرض أدلة صاحب الفصول وتفنيدها. أما المقام الأول فقد أرجع بعض الأعلام كلام الآخند في الكتاب إلى أن هناك وجوه أربعة تصلح أن تكون دليلا على مختار الآخند، فحلل كلام الآخند في الكتاب إلى ما يرجع روحا وحقيقة وإفرازا. مصنف ما أفرزها بس يمكن إفرازها صناعة إلى كم وجه؟ إلى وجوه أربعة لبيان مختار الآخند، وهو مسلك المشهور، وهو أن الواجب طبيعي المقدمة، ترتب عليه هذه المقدمة أو لم يترتب عليه هذه المقدمة. الوجه الأول هو أن يقال بأنه هناك مقدمتان ينبغي الالتفات إليهما لبيان هذا الوجه الأول. المقدمة الأولى أن الشارع عندما يوجب شيئا فإن هذا الإيجاب الذي تعلق بذلك الشيء الذي هو متعلق الوجوب له غرض وغاية، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وحينئذ نقول كل ما له دخل في استيفاء ذاك الملاك والغرض الذي لأجله أوجب الشارع الفعل لا بد أن يكون الواجب مأخوذا مقيدا ومشروطا بهذا الشرط. ركز في المطلب، بيان ذلك. الشارع أوجب الصلاة، إيجاب الشارع للصلاة لا بد أن يكون لغرض ولداع حركه نحو الإيجاب المعبر عنه في كلماتهم بالعلة الغائية، إذ كل فعل اختياري له علة غائية، والعلة الغائية للجعل وهو الفعل الاختياري هو الملاك والغرض القائم في المتعلق القائم في الفعل. فهناك غرض للصلاة أوجب الشارع جعل الوجوب والتصدي لجعل الوجوب له. فهنا يقال كل، ركز في المطلب، كل ما له دخالة في استيفاء ذاك الغرض يكون قيدا في الواجب، لأن معنى قيد الواجب كما ذكرنا مرارا وتكرارا ذاك القيد الدخيل في استيفاء ملاك الواجب، بخلاف قيد الوجوب فإن قيد الوجوب هو ذاك القيد والشيء الدخيل في اتصاف أصل الفعل بالملاك. تذكرون فرق بين ما يكون دخيلا في أصل اتصاف الفعل بالملاك بحيث لولاه ما في ملاك أصلا، هذا يسمى شرط شنو؟ شرط وجوب. وبين ما يكون دخيلا في استيفاء الملاك في الخارج بحيث لولا لما استوفى المكلف وحصل الملاك. فمثلا الزوال قيد في الوجوب، ليش؟ فلماذا الزوال قيد في الوجوب والاستقبال قيد في الواجب؟ ها سيدنا ليش؟ لأن الزوال دخيل في اتصاف أصل الصلاة بالملاك والمصلحة، فلولا الزوال ما اتصف أصلا الفعل وهو الصلاة بالمصلحة والملاك، فحينئذ تكون هذا قيدا في الوجوب. أما الاستقبال فليس هو قيد في أصل اتصاف الفعل بالملاك والمصلحة، بل المصلحة ثابتة في الفعل، استقبل المكلف أو لم يستقبل، غايته أن الاستقبال شرط في أن العبد يحصل ذاك الملاك الثابت في الفعل ويستوفي ذاك الملاك الثابت في الفعل. فعندما تزول الشمس هناك ملاك ثابت في الصلاة، أنا العبد المسكين الفقير لكي أستوفي وأحصل هذا الملاك في الخارج لا بد أن أستقبل. نظير أن أشرب الدواء شنو؟ بعد الأكل. الدواء في مصلحة، في مصلحة، في ملاك. أنا لكي أحصل مصلحة الدواء لا بد أن يكون المعدة ممتلئة، فأشرب الدواء بعد الغداء، واضح؟ فهذا شرط في الاستيفاء. إذن كل ما هو دخيل في استيفاء المصلحة الداعية للإيجاب دخيل في الواجب، هذا هو المطلب الأول. وبناء على هذا المطلب، من يقول بأن الواجب مقيد باعتبار ترتب ذي المقدمة، وأن هناك قيد في الواجب لا بد أن يفرط بناء على هذه الكبر التي ذكرناها، أن ترتب ذي المقدمة دخيل في استيفاء الملاك والمصلحة لماذا؟ للغرض الذي والملاك الذي أوجب أن الشارع يجعل الوجوب للمقدمة. أي الشارع جعل وجوب لمقدمة، والمفروض أن ما عندنا قيد في الوجوب، فالمصلحة ثابتة في المقدمة. نحن الآن نسأل، هل استيفاء ملاك المقدمة وتحصيل ذاك الملاك الموجود يتوقف على الترتب أو لا يتوقف على الترتب؟ أنت يا صاحب الفصول بناء على ما ذكرناه من هذه الكبرى لابد أن تقول أن الترتب ذي المقدمة دخيل في استيفاء مصلحة الواجب الثابت للمقدمة. أما المنكر لهذا الشرط وهو نحن وهو المشهور يقول لا، الغراض والملاك الذي أوجب أن الشارع يجعل الوجوب للمقدمة لا يتوقف تحصيل هذا الملاك على اعتبار الترتب، فليس هو دخيل في استيفاء الملاك حتى يكون قيد في الواجب. واضح؟ إذن هذا خط توصيف. الآن حسب كلامنا تحليلنا أنه هذا كل ما هو دخيل في الاستيفاء قيد في الواجب. أنت جعلت قيد في الواجب، ما هو اعتبار الترتب؟ إذن لابد أن يكون اعتبار الترتب على كلامك دخيل في استيفاء مصلحة شنو؟ الواجب الثابت عليه الوجوب الغيري. نحن نقول لا، مو ثابت. خب هذا يحتي بعدين، هذه فقط مقدمة، فنحتاج أن نبحث ما هو الغرض الداعي. لازم نحدد ما هو الغرض الداعي لوجوب المقدمة. إذن بناء على هذا من المهم جدا أن نحدد ما هو الغرض الداعي لإيجاب الشارع للمقدمة. فهل الغرض سنخ غرض يتوقف استيفاؤه وتحصيله من المكلف على صدق عنوان الترتب، بأن تترتب يترتب عليه ذي المقدمة، فترتب ذي المقدمة دخيل في استيفاء الغرض والملاك الذي دعا الشارع لإيجاب المقدمة أو لا؟ وهذا يعني لابد أن نحدد ما هو ذاك الغرض. واضح النكتة؟ مصنف كلها قاعد يدخل مباشرة، دخل في البحث. هذه مقدمة أولى يتوقف عليها البحث. المقدمة الثانية الآن في المقدمة فقط، ما ذكرنا شيء، فقط قاعد نوصف المرض، قاعد نوصف أنه اللي يقول في اللي بعبارة بسيطة اللي يدعي بأن المقدمة مقيدة بقيد وقيد في الواجب، يعني أن استيفاء الغرض الداعي لإيجاب الشارع للمقدمة دخيل في استيفاء شنو؟ هذا القيد. هذه مسألة مفروض تكون واضحة. المقدمة الثانية، كيف نحدد الغرض؟ علمنا الآن، علمنا كيف نحدد الغرض الداعي لإيجاب الشيء. يقولون كما درسنا في منطق المظفر بأن الغرض والملاك بمثابة العلة الغائية، وكل فعل اختياري يمر بأربع، مو كل فعل اختياري، كل فعل اختياري له علة غائية. أنا حسب بقول عبارة غيرتها، كل فعل يمر بأربع علل. هل هذه عبارة صحيحة؟ حمار درسنا في المنطق عندنا أربع علل، صحيح؟ علة مادية، علة صورية، علة فاعلية، علة غائية. هل علل الأربعة لكل فعل اختياري فنحتاج إلى علة غائية وعلة فاعلية، علة مادية وعلة صورية، أو أن هذه العلل الأربعة لسنخ خاص من الأفعال وهي أفعال المادة؟ واضح؟ حقق في محله. خطأ أن تقول كل فعل اختياري يحتاج إلى علل الأربعة. الفعل الاختياري الذي هو من قبيل المادة يتوقف على علل الأربعة، فنحتاج إلى علة مادة وعلة صورية. أما ما ليس من قبيل ماذا؟ الأمور المادية، فلا يحتاج إلى علة مادة وعلة صورية. المهم العلة الفاعلية أو العلة الغائية. فكل فعل اختياري يحتاج إلى علتين، هي متفق عليه، علة فاعلية وعلة غائية. نعم العلة المادية والصورية في سخ في سنخ خاص من العلال. على أي حال، إذن لابد من وجود العلة الغائية. كيف نحدد العلة الغائية؟ قالوا العلة الغائية في مقام الثبوت سابقة وفي مقام الوقوع متأخرة. صحيح. فمثلا المثال المدرسي المعروف، النجار لكي يقوم بصناعة السرير لا يمكن أن يتحرك نحو هذا الفعل وهو صنع السرير إلا إذا تصور الغاية، فالغاية متقدمة في مقام التصور لأنها علة لتحقق الفعل. وما هو علة؟ الغاية بوجودها التصوري، بوجودها الذهني. أما في مقام التحقق والخارج ومقام الوقوع فإن الغاية تحصل بعد تحقق الفعل، وهو أن الغاية من صنع السرير الاستلقاء، والاستلقاء يتحقق في الخارج متى؟ بعد صنع السرير. الاستلقاء على السرير الذي هو الغاية المحركة نحو الصناعة شنو؟ يتوقف بعد، يتحقق في الخارج بعد الصنع. فإذا رأينا الأثر، ركزوا، إذا كانت العلة الغائية هي عين الأثر المترتب على الفعل، فنستطيع أن نعرف الغرض من الأثر في الخارج، فننتقل بنحو شنو؟ بنحو الآن. فإذا كان الأثر الحاصل في الخارج لهذا الفعل كذا، فالذي كذا هو العلة الغائية لذلك الفعل. لأن العلة الغائية بعينها التي هي دعت نحو الفعل هي الأثر المترتب على الفعل. فإذا أردت أيها الطالب، يقول الآخر، أن تحدد الغرض، انظر إلى الأثر المترتب على الفعل، فذاك الأثر هو العلة الغائية والملاك والغرض الداعي نحو الفعل. واضح الفكرة؟ هاتان مقدمتان. إذا اتضح ذلك فنقول، إذا اتضح ذلك شيخنا صب لنا ما هاي قضية في صحيحة صحيحة قضية إذا اتضح ذلك فصب لنا الماء، القضية صحيحة منطقيا شيخنا؟ يقولون اشترط أن الملازمة بين المقدم والتالي، ولا ملازمة هنا بين المقدم والتالي. وش يسمونا في المنطق هاي القضية؟ تذكروه؟ نسيتوا منطق المضفر؟ بل قضية اتفاقية، ولا تصح ولا تكون كاسبة أو ولا تكون كاسبة أو مكتسبة. واضح؟ لابد أن تكون القضية الواقعة في البرهان في القياس الاستثنائي قضية ليست من قبيل الملازمات الاتفاقية. كل بركات مجيء السيد بالماء. خب، فالمهم إذا اتضح ذلك فنقول شيخنا، يقول الآخون، إن الملاك والغرض الداعي لجعل الشارع الوجوب الغيري على المقدمة ذاك الملاك والغرض متوفر في مطلق المقدمات من دون اختصاص له بحصة دون آخر، وذلك لأن الغرض هو تمكن المكلف من الإتيان بذي المقدمة، أو عبر تعبيرات متعددة، أو تهيئ المكلف للإتيان بذي المقدمة، أو حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، حصول ما لولا لما أمكن حصول ذي المقدمة. عبارتنا شتى وحسنك واحد، هذا هو الغرض. والشاهد شيخنا على أن هذا الغرض، أن هذا هو الغرض الداعي نحو إيجاب المقدمة، هو أن الأثر الحاصل بعد الإتيان بالمقدمة هو ذلك. فإن المكلف إذا أتى بالمقدمة فقطع المسافة فوصل إلى الميقات، فهنا يمكنه أن يأتي بذي المقدمة ويصدق عليه التهيؤ للإتيان بذي المقدمة، ويصدق على أنه لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة لمكان التوقف. واضح؟ فإذا كان هذا هو الأثر الحاصل في الخارج بعد الإتيان بالمقدمة، فينكشف لنا أن هذا هو العلة الغائية، وهذا هو الغرض، وهذا هو الداعي نحو إيجاب الشارع الوجوب للمقدمة. واضح؟ إذن لو سئلت ما هو الغرض الداعي لإجعل الشارع الوجوب الغيري للمقدمة، قل هو التمكن من الإتيان بذي المقدمة، بحيث ما لولا لما أمكن المكلف إيجاد ذي المقدمة المعبر عنه بالتوقف والمقدمية. ومن الواضح يا شيخ علي أن هذا الغرض وهذا الملاك موجود في مطلق المقدمة، وليس مختص بالمقدمة التي يترتب عليها مباشرة ذي المقدمة. فقطع المسافة خطوات متعددة، خطوة أولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة، خطوة الأخيرة، كل خطوة من هذه الخطوات يصدق عليها عرفا أنه لولا لما أمكن الإتيان المكلف بذي شنو؟ بذي المقدمة. وليس هذا فقط منحصر بالمقدمة الأخيرة، بل شوف ترقي، بل لو قلنا أن المعتبر هو المقدمة التي يترتب عليها ذي المقدمة لما صدق الوجوب على أي مقدمة من المقدمات في قطع المسافة، لأن حتى المقدمة الأخيرة التي ببركتها وصلت الميقات لا يترتب عليها ذي المقدمة، إذ للمكلف أن لا يختار إنشاء الإحرام. صحيح؟ يوصل المكلف الميقات يقول لا أنا بعد ما أنشئ الميقات، فجميع المقدمات حينئذ لا يصدق عليها أنه يترتب عليها ذي المقدمة، لأن ترتب ذي المقدمة يتوقف على واسطة وهي اختيار المكلف. واضح الفكرة؟ فلا يصدق على أي مقدمة من المقدمات في قطع المسافة أنها مقدمة يترتب عليها ذي المقدمة، لأن حتى الخطوة الأخيرة يترتب عليها ذي المقدمة، لأن ذي المقدمة إنما يترتب على العلة الأخيرة، وهو العلة الأخيرة في الفعل، وهو اختيار المكلف، هو العلة الأخيرة في الفعل. ومن هنا يا شيخ مسلم يقول الآخر بناء على كلام صاحب الفصول، جميع الأفعال الاختيارية لا يتصف مقدماتها بالوجوب، لأن كل فعل اختياري كل مقدماته لا يترتب عليه ذي المقدمة، لأن ترتب ذي المقدمة في الأفعال الاختيارية يتوقف على اختيار المكلف وإرادته، فهو العلة الأخيرة. فيلزم أن جميع الأفعال الاختيارية التي أكثر الواجبات جميع مقدماتها لا تتصف شنها بالوجوب. وهل تلتزم بذلك يا صاحب الفصول؟ وثابني نعم، سينحصر مصداق المقدمة التي يترتب عليها هذه المقدمة بحيث لا توجد حالة منتظرة، أي معنى الترتب، ما في حالة منتظرة، ترتب مباشر فقط في الأفعال التوليدية. والمراد يا شيخنا الجليل من الأفعال التوليدية هو ذاك الفعل الذي يتحقق بمجرد تحقق مقدمته بحيث لا توجد حالة منتظرة، أي لا يتوسط الاختيار والإرادة بين المقدمة وذيها. واضح؟ هي معنى الأفعال التوليدية، لا تتوسط لا يتوسط الاختيار والإرادة إن شاء فعل وإن شاء ترك بين المقدمة وذيها، بل متى ما أتيت بالمقدمة قهرًا سيتحقق بالمقدمة. مثل شنو؟ كما لو أوجب الشارع زهوق نفس زهوق نفس المرتد، أوجب قتل المرتد، قد أقتل المرتد، والمراد من القتل الفعل المسببي لا الفعل السببي، أي زهوق النفس. فقام شخص وألقى المرتد من الشاهق الذي يتعقبه الموت، فهنا يوجد عندنا سبب وهو الإلقاء من الشاهق، عندنا مسبب وهو شنو؟ النتيجة، يسمى اسم المصدري، وهو أزهوق النفس، خروج الروح من البدن. مجرد ما أتى بالمقدمة تحقق ذي المقدمة بلا توسط اختيار بعد تحقق المقدمة، فلا يتوسط الاختيار بين المقدمة وبين ذي المقدمة. غير الحج، فإن الحج قطع مسافة، اختيار شنو بعدين؟ شنو بعدين؟ الحج وهو المناسك. فكل مورد لا يتوسط الاختيار والإرادة بين المقدمة وذيها يكون المورد من الأفعال التوليدية. فهنا في الأفعال التوليدية يصدق على المقدمة الأخيرة التي يتعقبها الفعل أنه مقدمة لذاك الواجب، أي أن الشارع إذا أدخل في العهد المسبب، ما أدخل السبب، أدخل المسبب، يجب عليك أن تقتل، يجب إحراق مثلا الزاني بالمحصنة أو اللائط، يجب إحراقه، فالواجب هو الإحراق، الإحراق من الأسباب التوليدية، مقدمته الإلقاء في النار أو القتل، ضرب الرصاص، ضربت رصاص خلاص، بعد ضرب الرصاص وهي في الهواء قاعد تمشي قاعد تحرك، في بعد توسط اختيار بعد خلاص. فما أدخله الشارع في العهدة المسبب لا السبب، التفتين، فهنا المقدمة هي السبب، من المقدمات التي ماذا، من المقدمات في الأسباب التوليدية. الجزء الأخير لي ما يترتب عليه المسبب حينئذ يكون واجبا، فسينحصر يا شيخنا يا صاحب الفصول، ستنحصر على مسلك، شنو سينحصر؟ سينحصر على مسلكك الوجوب الثابت للمقدمة في ذاك الجزء الأخير الذي هو العلة لتحقق ذي المقدمة، ومن الواضح فساد ذلك، واضح، إذ أن بالوجدان أنه المقدمات واجبة وليس المقدمة هي خصوص ذلك. إذن من هنا نعرف أن الغرض، نرجع، الغرض، هل نركز عليه الآخرون، الغرض الداعي لإيجاب لجعل الوجوب الغيري هو إمكان الإتيان بذي المقدمة، تهيئ المكلف، ما لولاه لما حصل، هي من التوقف، ما لولاه لما حصل ذي المقدمة. وهذا يصدق على كل مقدمة من هذه المقدمات، سواء كان مقدمة موصلة أو مقدمة غير موصلة. وليس الغرض، ركز، وليس الغرض الداعي نحو الإيجاب هو ترتب ذي المقدمة بل إمكان ذي المقدمة. هذا محور البحث، ليس الغرض هو الترتب. ليش؟ لأنه نحن نرى في الخارج أن المكلف متى ما أتى بالمقدمة لا يترتب على ذلك ذي المقدمة، واضح؟ فالأثر الحاصل من الإتيان بالمقدمة ليس هو الترتب حتى يكون هو الغرض والملاك الداعي للجعل والإيجاب، بل الإمكان. وحينئذ إذا كان الغرض هو الإمكان فاستيفاء هذا الغرض لا يتوقف على اعتبار الترتب، صحيح؟ نرجع إلى المقدمة الأولى ذكرناها، استيفاء ذاك الغرض الذي لأجله جعل الشارع الوجوب لقطع المسافة الوجوب للمقدمة لا يستوفي، لا يتوقف استيفاء الملاك على ترتب ذي المقدمة، بل المهم هو حيثية الإمكان. هذا هو حاصل ما يستفاد من كلام من الآخند، ويمكن أن يكون هذا هو الوجه الأول لما أفاده قدس سره. شوف العبارة طالب. وأما عدم صفحة 237 في نسختنا حاشية الزارعي، نسختكم شيخنا كان 115 في جلية آل البيت، قال هي مناقشة صاحب الفصل. وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة في وقوع المقدمة على صفة الوجوب، ليش؟ مقدمتين الأول، فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب لقيود الواجب إلا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه، فكل ما له دخل في ذاك الغرض وتحصيل ذاك الغرض يكون قيدا في الواجب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وليس الغرض من المقدمة إلا حصول ما لولاه اللي هو الإمكان التهيؤ لما أمكن حصول ذي المقدمة. اشترك إن هذا الغرض، أنت مو قاعد يلا استغفر الله، صحيح؟ اشترك إن هذا هو الغرض الداعي للإيجاب. هذا مسألة ثبوتية، من وين تعرفها؟ نقول نعرفها بهذه النكتة، أن الأثر الحاصل من المقدمة يكشف على أنه لأن ذاك هو الغرض الداعي للإيجاب، واضح؟ وما هو الأثر الحاصل من الإتيان بالمقدمة من قطع المسافة؟ ترتب أو الإمكان؟ الإمكان، لأن الترتب يتوقف على الاختيار والإرادة لا على المقدمة، واضح؟ يقول ضرورة، يعني ضرورة يبين أنهم وحيسأل أنت خوش درك أن هذا هو الغرض، إحنا ما ندري بالملاكات ولا نعرف الأغراض، عقولنا قاصرة. يقول لا، يقول ضرورة أنه لا يكاد يكون الغرض إلا ما يترتب عليه من فائدته وأثره، فالذي يترتب عليه من الفائدة هو الغرض الداعي نحو الإيجاب، ولا يترتب على المقدمة إلا ذلك. ما هو ذلك؟ حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، مترتب، واضح؟ الإمكان. ولا تفاوت في الغرض، ياهو الغرض الإمكان، بين ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه أصلا، وأنه لا محالة، أي الغرض لا محالة يترتب الغرض وهو الإمكان عليهما على المقدمة التي يترتب عليها ذي المقدمة والتي لا يترتب عليها ذي المقدمة. واضح العبارات؟ ولا تفاوت في الغرض وهو الإمكان بينما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب، وأنه لا محالة يترتب الغرض وهو الإمكان عليهما على ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه كما لا يخفى. وأما ترتب الواجب فلا يعقل، لا يعقل، وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها. ليش؟ لأنه مو هو الأثر في الخارج. إذا ما كان هو الأثر في الخارج كيف يكون هو الغرض؟ مع أن العلة الغائية هي الأثر في الخارج، واضح؟ فإنه أيوه ترتب ليس بأثري تمام المقدمات، كل المقدمات على نحو المجموع فضلا عن أحدها في الأفعال الاختيارية، الترتب ليس أثرا لتمام المقدمات. فكيف يكون العلة الغائية لإيجاب المقدمة هو الترتب، مع أنه هو ليس أثرا لها، واضح؟ فضلا عن كل واحد منها، المجموع ما يصير بعد كيف واحد. يقول فإن الترتب يا شيخ حسين ليس بأثر تمام المقدمات على نحو المجموع فضلا عن إحداها في غالب الواجبات. غالب الواجبات احترازا من الأسباب التوليدية، أفعال التوليدية إذا أدخل الشارع في الحدة المسبب التوليدي، فالسبب مقدمة وهذه المقدمة يترتب عليها المقدمة. فإن الواجب إلا ما قل في الشرعيات والعرفيات. فعل شنو الواجبات؟ أفعال اختيارية، ما أدخله في الحدة مو المسببات، الأفعال الاختيارية فعل اختياري يختار المكلف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدماته واخرى عدم اتيانه، فكيف يكون اختيار اتيانه غرضا من ايجاب اختيار اتيانه قصد الترتب كما ذكرنا في الحاشية؟ وكان الاولى ان يقول فكيف يكون ترتب الواجب على المقدمة، لانه يناقش شنو؟ يناقش حيثية ترتب الواجب. فكيف يكون ترتب الواجب قصدني بالإتياء غرضا من إيجاب كل واحدة من مقدماته مع عدم ترتبه على تمامها فضلا عن كل واحد منها؟ نعم، فيما كان الواجب من الأفعال التسبيبية والتوليدية كان مترتبا لا محالة على تمام مقدماته. يعني العلة ما هي العلة؟ تمام المقدمات، لأنه مو الجزء الأخير، لأنه في نقاش في بحث هل هو الجزء الأخير من العلة أو تمام المقدمات. يقولون ما يتوقف عليه ترتب ذي المقدمة تمام المقدمات لا الجزء الأخير، لأن الجزء الأخير جزء علة مو تمام العلة. فما وجد في بعض الكلمات، وأنا ساكت في الشرح، ما وجد في بعض الكلمات أنه الجزء الأخير ما حد إشكال، لأن العلة التي يترتب عليها ذي المقدمة تمام المقدمات لا الجزء الأخير جزء علة، والجزء العلة هو ليس هو الذي يترتب عليه ذي المقدمة أي المعلوم. المهم لعدم تخلف المعلول عن علته، ومن هنا انقدع أن القول بالمقدمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدمة في غالب الواجبات، والقول بوجوب خصوص العلة التامة في خصوص الواجبات التوليدية. تتمت الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.